بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر ربيع الأول عام 37 بعد 1400 نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار ترتيب شرع علامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المحقق ذكر مقدمة لهذا الكتاب، جعل ترجمة للطحاوي وأيضا لخص الكلام حول هذا الكتاب وهو مشكل الأثر. ذكر ترجمة للطحاوي فقال: أما عن اسمه ونسبه فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان، سبحان الله، سلمة وسلامة وسلمة وسليم، فين أخونا سراج أو سليم؟ سليم، نعم نعم، ابن سليمان ابن جناب الأزدي الحجري المصري الطحاوي. سبحان الله، شوف كم أخرجت مصر من علماء، الله أكبر. على أنه تختلف بعض المصادر في سياق نسبه، وأمه أم الطحاوي أخت الإمام المزني رحمه الله صاحب الإمام الشافعي، يعني الإمام المزني هذا خاله، نعم. ويرجع إلى قرية طحا، أنا أختصر، موقع بلدتي وإليها ينسب طحا، وهي معروفة الآن بطحا الأعمدة التي تتبع مركز صملوط من مديرية المنيا. في أحد هنا من المنيا؟ إيه، صملوط من طحا. ولد رحمه الله سنة 39 بعد 200 على أصح الأقوال، ونشأ في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح، فأبوه كان من أهل العلم والأدب والشعر، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي. طبعا هذه النشأة التي الغالب بإذن الله أنه يكون لها التوجيه في الأبناء غالبا، يعني قل عالم نقرأ له ترجمة إلا ونجد أنه يضرب إلى العلماء في أسرته، إن لم يكن عن طريق أبيه فعن أمه، إن لم يكن عن طريق أمه فعن خاله عن عمه، وهكذا. هذا غالب تراجم العلماء رحمهم الله، وقد أثر فيه يعني الوالدان. ثم سار يأتي حلقات العلم التي كانت تقام بمسجد عمرو بن عاص، والتحق بحلقة أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها مبادئ القراءة والكتابة وحفظ فيها القرآن الكريم، ثم جلس إلى حلقة والده وأخذ عنه قصة من الأدب، ثم جلس إلى حلقة خالي المزني التي كان يعقدها في بيته، فاستمع إلى سنن الإمام الشافعي، ولازمه أيضا في حلقات الفقه التي كانت تعنى بالأخص بفقه الإمام الشافعي. أما انتقاله لمذهب أبي حنيفة فله عدة أسباب. قال الخليفي في الإرشاد: سمعت عبد الله بن محمد الحافظ، سمعت محمد ابن أحمد الشروطي يقول: قلت للطحاوي لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ يعني الغالب أنه تعلم على يد المزني، إذا سيكون شافعيا. فسأله هذا السؤال فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. سبحان الله، أيضا أن قد يأتي الأثر من هذه المسألة، مثل ما مر معنا الدارقطني لما حفى بالباقلاني، فتأثر طالب بتلك الحفاوة فذهب إلى الباقلاني فالتزم المذهب الأشعري. قد يكون السبب أهون سبب على ما يقال، ويتوجه الإنسان بالكلمة بالموقف بالنظرة إذا أراد الله عز وجل أمرا كان مفعولا. انظر إلى البخاري، وضع هذا الصحيح الماتع بسبب كلمة قالها من؟ إسحاق بن راهوية رحمه الله في مجلسه والبخاري يجلس، فقال: لو جمعتم لنا كتابا في جامعا مختصرا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وليليه وكذا ما احتاجه الناس إلى ذلك، بس هي كلمة، هذه الكلمة قال إسحاق ابن راهوية لكل في مجلسه، ولكن هذه الكلمة لاقت قبولا عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، فمنذ هذا الوقت وقد نشط على جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها رحمه بسبب الكلمة. طب لو ما كان يحضر البخاري هذا المجلس، فشاء الله أن يحضر لأن الله قدر هنا، خلاص قدر هذا الأمر، فلهذا هيأ أسبابه. فالإنسان ممكن يتوجه من بدعة إلى سنة أو من سنة إلى بدعة، ممكن يكتب مصنفا، ممكن يكتب كذا، ممكن يوجد مشروع. يعني أنا أذكر سبحان الله أخواني مشروع الرسائل اللي بتنتهي في يوم واحد، هذا هذه كلمة ذكرت أمامي، فكانت سببا، كلمة ذكرت أمامي أنا ما يعني كنت استبعد المسألة مثلا أنني رسالة في يوم مسألة رسالة التعليق على الرسائل في يوم واحد تعليقات مختصرة وكذا، ما كان في ذهني يعني هذه المسألة. كلمة قيلت وأنا في مجلس، بس كلمة قيلت وقعت في نفسي فكانت مشروعا، فصارت مشروعا ونفع الله عز وجل بهذا المشروع كثيرا، واخد بالك. فيعني أذكر مسألة برضو يعني الجدول أو 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 الكتب، كتب الجدول دي هذا رأيته يعني يوما في جدول بعض مشايخنا، كان جدوله حوالي 48 كتاب، 48 كتاب. فالواحد يعني كان يقول هذا، لكن ما كنت أحلم أنه يصل حتى إلى 30 كتاب، ما كنت أحلم. ليه؟ لأن الوضع هناك يختلف عن هنا، طلبة وكذا، وفين الوقت أصلا، وفين الطلبة اللي ممكن تجلس تسمع 30 كتاب من في أسبوع، فين هم الطلبة دول، أين هم؟ سبحان الله. ولكن يشاء الله عز وجل أن يصل إلى هذا العدد أو هذا الكلام. هل ما في زيادة يا أبو جوارية على هذا العدد؟ في 5 كتب محتمل ممكن، ولا ما عادش خلاص؟ أين عموما يعني أنا المشروع الإفرازي قد يصل إلى حوالي 270 كتاب، ولا 100، لكن قد يصل إلى، وإن شاء الله تعرفوا يعني وقتها كيف هذا، بس شوية شوية يعني. نعم يقول: ثم إنه تلقى الفقه من أحمد بن أبي عمران القاضي الذي كان يتفقه الكوفيين، فأخذ الطحاوي بقوله وتحول عن مذهب خاله. وذكر شيرازي في طبقات الفقهاء عن الطحاوي قال كان شافعيا يقرأ على المزني، فقال له يوما: والله لا جاء منك شيء. فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لكفر عن يمينه. ولم يعرف يعني أي والله لا جاء منك شيء، يعني ما أي نعم مش نافع يعني. ولم يعرف بمصر قبل الطحاوي فقهاء أحناف إلا غرباء عنه من قضاة أو علماء زائرين، وإنما كان فقهاء مصر إما مالكية أو شافعية فقط. أين صحيح لا تعرف للطحاوي، أما عن رحلات الطحاوي فلا تعرف للطحاوي رحلة سوى رحلتي إلى الشام سنة 268 بتكليف من الأمير أحمد بن طولون ليناقش أبا خازم عبد الحميد ابن عبد العزيز السكوني قاضي دمشق في مسألة تتعلق بكتابة الشروط، واعترف أبو خازم بغلطه وبصواب الطحاوي. وتنقل الطحاوي في رحلته هذه إلى بيت المقدس وغزة وعسقلان وطبرية ودمشق، ولقي علماء فاستفاد منهم وأفادهم. وقد استغرقت الرحلة قرابة العام، ولا يوجد في ترجمة الطحاوي في كتب التراجم رحلة غيرها. ويبرر من ترجم الطحاوي المعاصرين عدم ارتحاله، طبعا حاجة لازم أن تبرر، لازم تبرر ليه رحلة واحدة، لازم تبرر ليه يا أخواني هذا، لأن ده كان الأصل، هذا كان الأصل، فاللي ما رحل يبرر. ليه ما رحل؟ والله عنده مشايخ بلد اكتفى من شيخ بلده، هذا رحل رحلة واحدة، لماذا رحل رحلة واحدة؟ فعدد المشايخ وعدد الرحلات كان أمر مستقرا عندهم، فلهذا لابد أن يبرر من لم يكن له ذلك. فيقول يبرر عدم انتحاره بأن مصر وقتها كانت من أهم مراكز العلم والرواية، وأنها أصبحت مقصد العلماء وطلاب العلم من كافة الأقطار، فوجد فيها الطحاوي بغيته ولم يكن ثمة حاجة لارتحال، مثل مالك رحمه الله تعالى. الإنسان قد يرزق في بلده يعني بهذا. نعم سبحان الله، وهذا احنا وجدناه في سبحان الله في الرياض. الرياض هترحل، هترحل فين يعني؟ سبحان الله، عند كل العلماء كوكبة كبيرة من العلماء يكفونك. طيب، وأما عن شيوخي فكثر، منهم إبراهيم بن أبي داود، سليمان بن داود الأسدي، أبو إسحاق البرلسي حافظ ثقة من حفاظ المكثرين، ومنه أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن صاحب السنن، كان إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا فقيا، وغير هؤلاء من المشايخ، ومنهم الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، يعني مشايخ كبار. نعم. وأما عن تلامذته فقد بلغوا عددا كبيرا، منهم أحمد بن ربيع بن حماد أبو عثمان قاضي مصر، وأحمد بن محمد بن منصور، أبو بكر الأنصاري الدامغاني القاضي، أقام ببغداد دهرا طويلا يحدث عن الطحاوي ويفتي، وكان إماما في العلم والدين مشترا إليه في الورع والزهادة، قال القرشي إنه أقام على الطحاوي سنين كثيرة. كما قلنا احنا في تراجم العلماء قلنا في فائدة في التلقي عن كثرة المشايخ، قلنا في فائدة يا اخوان، يعني لاحظناها في جل التراجم، ما هي احد يذكرها؟ احسنت يا اسلام، انه ولو كثرت مشايخ الانسان الا انك تجد من بين هؤلاء المشايخ شيخا له اثر عميق من طول ملازمة ومن شدة تأثر، واخد بالك؟ يعني غالب العلماء تجد في التراجم ولو كثرت المشايخ، ليه؟ لأن قد يكثر عنده مشايخ في الرواية، يأخذ حديث هذا ويأخذ حديث هذا، يمر بهذا ويمر بذاك، لكن في واحد أقام عنده وأفاد إفادة عظيمة جدا. مثلا غالبا غالبا تجد واحد معين أو اثنين أو كذا تجد له الأثر في نفس الطالب ولو كثرت مشايخه مع ذلك. طيب، الطحاوي رحمه الله تعالى عاش في عصر في العصر العباسي الثاني، هذه فائدة أيضا سنذكرها. وكانت مصر مسقط رأسه خلال العقود السابقة، كانت مصر مسقط رأسه خلال العقود السابقة، تخضع للدولة العباسية مباشرة وتعد ولاية من ولاياتها، ولكن منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم 218 إلى 227 أصبحت مصر تحت حكم الأتراك، إذ كان القواد الأتراك يقطعون الولايات ويقتسمون النفوذ على أن يؤدي الوالي خراجا معينا لدار الخلافة العباسية ببغداد. وقد عثر الطحاوي الخلفاء الآتي أسماؤه. الطحاوي ما عاش في عصر واحد، الطحاوي عاش في عصر المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 232 إلى 247، المنتصر بالله من 247 إلى 248، المستعين بالله 248 إلى 252، المعتز 252 إلى 55، المهتدي من 55 إلى 56، المعتمد على الله 56 إلى 79، المعتضد بالله 79 إلى 89، المكتفي بالله 89 إلى 95، المقتدر 95 إلى 20، القاهر بالله من 20 من 320 إلى 322، 10 هؤلاء 10 قد عاش رحمه الله معهم هذه الفترة الطويلة. تعدد هؤلاء على الإنسان لا شك أنه قد يؤثر في فقهه واختياره وأموره، لأن غالبا كانت تحدث أحداث سياسية، فإذا توارد على الإنسان كثرة الخلفاء مع ثباته في نظرته للأمور السياسية دل هذا على قوة منهجه و معدنه في التربية. وفي مشروع احنا طرحناه عليكم بس ما اظن يعني احد اهتم به مع اهميته في الجانب العقدي والمنهجي، وهو مشروع ايه نعم الائمة مع العلماء. يعني مثلا اتي انا الى 100 سنة، كل 100 سنة اذكر علماءها وامراءها والاحداث السياسية التي مرت بها 100 سنة، وكيف تعامل أهل العلم مع الحكام الذين كانوا معتزلة طارة، أشعرة طارة، صوفية طارة، فماذا كان موقف العلماء حال التصنيف في مسألة الإمامة مع هؤلاء الأبراء؟ ووجد الضعيف فالقالوا بعزل ضعفه، ووجد القوي، ووجد من ولى ولده، ووجد من ولى كذا. حال العلماء، موقف علماء الأمة من أمرائها كل 100 سنة مشروع، كل 100 سنة مشروع. يبقى عندنا دلوقتي 14 مشروع تقريبا في هذا. هذا له بعد مهم جدا، أظن لو يلتفت إليه مثلا أصحاب الدراسات زي الماجستير والدكتوراه قد يكون هذا مشروعا له قيمته، مشروع له قيمته. نعم. أما عن مؤلفات الطحاوي فلو أحكام القرآن الكريم وتفسير القرآن، وقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثا حيث عثر على جزء منه. اختلاف العلماء أيضا هذا الكتاب، لكنه لم يعلم عن وجوده شيء، وقد اقتصره بكر الجصاص. التسوية بين حدثنا وأخبرنا بسلة صغيرة في المصطلح، الجامع الكبير في الشروط، المهم له كتب أشهرها شرح معاني الآثار وفي أحاديث الأحكام وصحيح الآثار والعقيدة الطحاوية ومشكل الآثار الذي معنا في اختلاف الحديث، في اختلاف الحديث شرح معاني الآثار في أحكام في أحاديث الأحكام، مشكل الآثار في اختلاف الحديث، وهما كتابا مطبوعان حافلان بكثير من العلم. أما عن كتاب شرح مشكل الآثار فقد اشتهر كتاب الطحاوي في المشكل باسم، يقول المحقق فقد اشتهر كتاب الطحاوي في المشكل باسم شرح مشكل الآثار على غرار اسم كتاب الأكثر شهرة شرح معاني الآثار، على أنه ليست هذه تسمية المؤلف، فكل نسخ الكتاب ليس عليها هذا الاسم، وإنما فيها بيان مشكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن هذا ليس بإشكال، فكثير من الكتب اشتهر بغير اسمه مثل صحيح البخاري وسنن الترمذي، مع أنه الجامع ترمذي جامع، وصحيح البخاري أيضا جامع صحيح مختصر، وهكذا. أما عن موضوع الكتاب فكما ذكر مصنفه في مقدمته قال، طيب نؤجله الموضوع الكتاب لمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الكتاب أودعه رحمه الله تعالى لطائف في المعاني والأسرد والتفسير، وأيضا من الكلام على الأسانيد، ويعتبر هذا الكتاب قائما على 3 محاور. يقول المحقق الأول تعارض بين ظاهر حديثين صحيحين، فيقوم المصنف بالتوفيق بينهما بالقواعد المشهورة عن الفقهاء المحدثين، ظاهر تعارض بين حديثين. الثاني تعارض بين أدلة الشرع حديث وأثار صحيحة من جهة، وبين حكم المسألة موضوع الحديث في المذهب الحنفي من جهة أخرى. كيف يعني مذهب الحنفي؟ نوفق بينه وبين هذه الأحاديث والأثار، هل المذهب يخالف؟ هل يوافق؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لطائف في المعاني والأسانيد والتفسير. ده خلاصة مبحث كتاب مشكل الآثار. الطحاوي له مقدمة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله جل وعز بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما لأنبيائه الذين كان بعثهم قبله صلوات الله عليه وعليهم وسلامه ورحمته وبركاته، وأنزل عليه كتابا خاتما لكتبه التي كان أنزلها قبله ومهيمنا عليها ومصدقا لها، وأمر فيه من آمن به بترك رفع أصواتهم فوق صوته وترك التقدم بين يدي أمره. إذا نهيت عن رفع الصوت فلأن تنهى عن أن تقدم عقلك على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آكد وآكد وآكد، وأعلمهم أنه قد تولوا فيما ينطق به بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمرهم بالأخذ بما أتاهم به والانتهاء عما نهاهم عنه بقوله: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونهاهم أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض بقوله: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه فائدة يا إخواني، ولهما أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض. هذه الفائدة جميلة. ها طيب الفائدة هذه ما هي؟ ونهاهم أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض بقوله ولا تجاروا بالقول كجار بعضكم لبعض. ما الفائدة؟ أن الأمر ليس قاصرا على النداء وفقط، فليس النهي خاصا بأن تقول يا محمد، وإنما شوف عبر التحقق ليه، ونهاهم أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض، هذا في كل الأحوال. فمنه خذ الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعامل النبي معاملة إخوانك وأصحابك وأولادك وأبائك. فإذا كان هذا في النداء ففي نوع الخطاب، ففي نوع المخالطة، ففي نوع الحوار، في كل شيء. لا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس في هذا الباب ولا نغلو فيه، لكن له من الأدب صلى الله عليه وسلم أوفره وأعظمه وأجله، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى وتعذروه وتوقروه وحذرهم في فعلهم ذلك إن فعلوه حبوط أعمالهم وهم لا يشعرون. من أسباب، شوف كلها فوائد إزاي، ما في مقدمة، ما في كلام لأهل العلم يمكن أن تغفل أبدا ولا تنتفع به. عشان كده احنا بنقول يا أخواني معلش، لو كلكم اعترضتم على هذا، ولو اعترض من اعترض، كثرة الكتب منحة، توفيق، ثروة، ثروة. سبحان الله يا أخي، أنت تريد على الحق شاهد، فإذا جاءك 1000 تعترض. تريد على تقرير منهج شاهدا، فإذا جاءك 1000 تعترض. سبحان الله، سبحان الله، كيف يعترض؟ إيه الاعتراض؟ أصل ممكن يحصل خلط، من اللي قال لك ده بيحصل بيان؟ أصل تمل، مين اللي قال لك؟ الناس عايزة كده. أصل يعني لم يكن من طريقة العلماء، مين اللي قال لك؟ تعرفهم أنت؟ تعرفهم؟ احسب يا سيدي وراي 48 كتاب على مدار 7 ساعات في الأسبوع، 150 على مدار 90 ساعة في الأسبوع، قرابة هذا يعني 60، مهم خلاها 60، كم العدد إذا؟ احسب النسبة. يبقى الجدول زي ما قلت لكم حوالي 273 كتاب إن شاء الله. حينئذ ممكن تساوي 48 كتاب في كم؟ في 6 ساعات في الأسبوع، يعني 50 كتاب تقريبا في 6 ساعات، يبقى كام؟ 18 ساعة بيساوي 150 كتاب. 18 ساعة بيساوي 150 كتاب. يبقى ما يكون عندك 60 ساعة في 150 كتاب، يبقى أنت ماشي ببطء ولا لا؟ ماشي ببطء. طيب رابعا، قد يقال معناه أن تفتحوا كتاب وتقفلوه. لا والله، لا أبدا، احنا نفتح كتاب نقرأ فيه وننتفع ونوقفه. كل كتاب الحمد لله نشعر أنه أخذ حقه ومستحقه بفضل الله عز وجل. يبقى يبقى إيه؟ فعلا فعلا أن هذا سبحان الله، كل مقدمة، كل سياق، كل تعبير، كل بعد، هذا العالم يأخذ بعدا وهذا العالم يعبر تعبيرا. يعني الحقيقة دي نقطة معناها سهلة بس جديدة عند الواحد. ولا تجاروا له بالقول كجاري بعضكم لبعض، يقول ونهاهم أن يكونوا معهم كبعضهم مع بعض. طيب أيضا الرتب، عدم رفع الصوت وعدم التقدم بين يديه، وأمرهم فيه من أمن بترك رفع أصواته فوق صوته وترك التقدم بين يدي أمره. الربط يعني إذا نويت أن ترفع الصوت فكيف ترفع القول وتقدمه على هذا الكلام؟ هذه فوائد. طيب وحذرهم في ذلك من حبوط العمل، دليل على أن العمل يحبط إن تقدمت بين يدي الله ورسوله. قد يكون التقدم مقتضيا للكفر فيحبط عملك، مقتضيا للبدعة فتحرم الكمال الواجب في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وحذر مع ذلك من خالف أمره بقوله فليحذر الذين يخالفون عمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو جعفر وإني نظرت في الآثار المروية. شوف كل واحد قام بهم بهم. شوف ابن حبان مر معنى وإني، وكل واحد وإني 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 وإني، مو بوإني أردت كسب مال، وإني أردت أن أتزوج وما عندي دخل فلك روح اشتغل في مكتب تحقيق هاد لك قرشين. لا، واخد بالك؟
أو كتب دي صراحة سوقها رايج وأحسن مشروع الكتب، لا، إن أردت أن أشهر بين الناس، لا، إن أردت أن أعرف بين الناس، لا، وإنما إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبول التي نقلها ذو التثبت فيها والأمان عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، أكثر الناس قد يجهلها، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليها من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك منها حتى آتي فيما قدرت عليه منها، كذلك ملتمسا حتى آتي فيما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله عز وجل عليه. والله أسأل التوفيق لذلك والمعونة عليه، فإنه جواد كريم وهو حسبي ونعم الوكيل. شوف دروس أدب ودروس تربية ودروس تجرد ودروس حمل هم هذا الدين ودروس أن الله جعل الخير في هذه الأمة في كل عصورها، فلا يخلو عصر من نافع لأمة الإسلام مقيم حجة الله عز وجل على الأنام. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، هذا معروف، ما تحقرن من المعروف شيئا، فإذا كان هديا تيسير علم وضع قاعدة وضع أصل دلالة على كتاب تعريف باسم عالم دلالة على السنة. انت عارف الولد الصغير ده مثلا انت بتقوله السنة يا ابني واحفظ السنة أين الله وكذا، قد يكون في يوم من الأيام يمكن قبل أن تموت قد تجد هذا يترجم، ترى مؤلفات لهذا الطفل أو هذا الصبي اللي انت يوم من الأيام كنت تقوله ها أين الله من ربك قد تجدها. تعرف مكتبة جنب الجامعة، مكتبة كتب جوار الجامعة قد تكون سبب في توجه كثير إلى العلم السلفي، فيخطط هذا الخط ويكون يوما من الأيام نافعا لأمة الإسلام. مكتب جنب جامعة بجوار جامعة، يعني أنت ما تعدم أبدا، ما تعدم يعني من الخير، فسبحان الله. فما في واحد قال كفاني من قبل خلاص يكفي، ما في أحد قال هذا، وإنما كل أخذ ونشر. الشافعي ما قال، مالك ما قال قبلي الزهري وقبل كذا يكفي، ولا قال الشافعي يكفي مالك، ولا قال أحمد يكفي الشافعي ومالك. نعم. وابتلأتوا بما أمر صلى الله عليه وسلم بابتداء الحاجة به مما قد روي عنه بأسانيد أنا ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وهو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكانت الأسانيد التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا من خطبة الحاجة بها ما قد حدثنا وساق بسندي علي بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فذكر هذا الكلام بعينه، وما قد حدثنا وساق بسندي علي بن مسعود قال أيضا علمنا رسول الله ثم ذكر نحوه، وما قد حدثنا وذكر بسندي أيضا عن عبد الله بن مسعود كان النبي يعلمنا خطبة الحاجة ثم ذكر هذا الكلام بعينه، وزاد بشر قال شعبة، وقد أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي عبيدة عن عبد الله بن الحديث، وأن هذا حديث أبي عبيدة قال أبو جعفر، فكان هذا الذي وجدناه عن رسول الله في هذا المعنى من حديث ابن مسعود. وقد روي عن ابن عباس ما يدخل في هذا المعنى أيضا، ما قد حدث محمد بن علي بن داود وساق بسندي عن ابن عباس قال كلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد روي عن نبيط بن شريط ما يدخل في هذا المعنى أيضا، ما حدثنا فهد حدثنا أبو عسر النهدي وساق بسنده عن نبيط قال كنت رضيف أبا علي على عوج على عجوز الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند جمرة العقبة ويقول: الحمد لله نستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، ثم قال: أوصيكم تقوى الله، ثم قال: فمما أنا ذاكره من الأبواب التي أنا مجري كتاب هذا على مثله إن شاء الله كتاب الإيمان. شوف الفائدة في خطبة الحاجة، ذكر الأسانيد والطرق، بداية قوية للطحاوي رحمه الله تعالى، بداية قوية يشحذ الهمم، بداية قوية تدل على أن هذا العلم ليس أمرا سهلا. وأنه حينما تعرف الأمة الطحاوي، حينما تعرف الأمة الطحاوي فإن الطحاوي قد عرفه العلم، وحينما تعرف الأمة المزني فإن المزني قد عرفه علمه، وحينما تعرف مالكا فإن مالكا قد عرفته الأمة بعلمه، وهكذا يا إخواني. فإن العلم إذا كان قويا بقي، وهذا لا يفوتنا أن ننبه أيضا على أن الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمعتقده، فقد وجد في معتقده الذي جعله تصنيفا صغيرا له على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه قد خفيت عليه أمور من عقيدة أهل السنة والجماعة، فوقع فيها في مسألة الإيمان حينما عرف الإيمان بأنه قول اللسان وتصديق الجنان، ولم يترك ولم يذكر الأعمال، فوافق بذلك المرجئة في هذا الباب. أيضا أنه أيضا قال في طحاويته أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وعليه يفهم من ذلك أنه إنما يخرج بما يعارض قول اللسان وتصديق الجنان لا بما يعارض الأعمال، وهذا موضع منتقد عليه أيضا. ومن المواضع التي انتقدت عليه أيضا رحمه الله تعالى قوله في أيضا في المسألة نفسها: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فقد انتقد عليه في ذلك أيضا أن أهله يتفاضلون حتى فيما يتعلق بتصديق القلب. كذلك من المواضع التي انتقدت عليه في باب الأسماء والصفات قوله تعالى عن الأعضاء والأركان والحركات وكذا، أن هذا من المواضع المجملة التي كان ينبغي أن يفصل فيها الطحاوي رحمه الله تعالى. فهو في ما يتعلق بالإيمان على طريقة أبي حنيفة في هذا الباب، وهذا ينتقد عليه، ومع ذلك العلماء نصحوا بدراسة الطحاوية، فمن شارح ومعلق ومحش عليها فتقبل هذه العقيدة وتدرس كما درسها العلماء، ولن نختط طريقا يبتعد عن العلماء، طريق أهل الشذوذ الذين يتسطرون وراء رفع السنة وشعار السنة والرد على المخالف وكذا، فيبتعدون عن طريقة العلماء في أمثال هؤلاء الذين جعلوا قاعدتهم الاتباع وقاعدتهم الأثر والإنع بعلوم السابقين، بيد أنه خفيت عليهم بعض المسائل فنبه عليهم فيها وأنهم أخطأوا فيها، لكننا لا نهدر جهودهم مفرقين بين هؤلاء في طريقتهم ومنهجهم وأصولهم وبين أهل البدع والأهواء الذين قدموا اعتقادهم الفاسد على الكتاب والسنة وعلى الاستدلال، وطالبوا علماء الأمة أن يعاملوهم بما عاملوا به الكبار تحت قاعدة جوهرية ذكرها العلماء دائما، وهي التفصيل بين نوعين: التفريق بين الزلة والانحراف، بين الزلة التي قد يقع فيها الواحد مع الأصول السلفية، وبين الانحراف الذي يكون فيه الإنسان على أصول أهل البدع والأهواء. رحم الله الطحاوي رحمة واسعة وعلماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.